الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ومعنى هذا أن المسلم يدرك الوقت، لا يشترط أن يدرك الصلاة كاملة في الوقت، مثلا قام وبقي من الوقت 3 دقائق ما يستطيع أن يصلي فيها الصلاة كاملة، فلو أدرك في هذه 3 دقائق ركعة واحدة فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك وقت الصلاة، أدرك وقت الصلاة. وليش يتحدث العلماء عن هذا؟ يتحدث العلماء عن هذا في وقت الاضطرار. إنسان مثلا مريض، ما يجوز له أن يترك الصلاة في الوقت. طيب، فلو أخر الصلاة لمرضه ولو أن يدرك ركعة واحدة، فهو في الحقيقة مدرك للركعة. من أدرك ركعة من الصلاة، هذا عام، فقد أدرك الصلاة. الحديث متفق عليه. وجاء حديث آخر فيه تفصيل أكثر، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا الحديث كذلك يدل على هذا المعنى. ثم قال: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. وقوله ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر، يعني لا يجوز له أن يترك الصلاة في وقتها ولو لعذر. مثل ماذا العذر؟ مثلا مرض. المرض لا يحل للمسلم أن يترك الصلاة في وقتها. طيب، قد يقول قائل: أنا ما أستطيع أن أتوضأ، مريض، أو أنا ما أستطيع أن أقوم. فيقال له: صلي على أي حال، صلي على أي حال ولو كنت فاقد الطهورين. إذا ما تستطيع تتوضأ لا بالماء ولا بالتيمم، لا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها، بل الواجب عليك أن تصليها على أي حال، أن تصليها على أي حال. ومن هذا ما يتعرض له المسلم مثلا في أسفاره، فأحيانا ربما يبتلى بسائق باص لا يعظم الصلاة ولا يصلي هذا السائق، بل وربما يبتلى بركاب مثله لا يعظمون شأن الصلاة، فيدخل مثلا وقت صلاة الفجر. الفجر لا تجمع، صح؟ لا تجمع بخلاف بقية الصلوات. فلو كنت في الطريق وأوشك وقت الصلاة أن يخرج صلاة الفجر، فيجب عليك أولا أن تحاول مع السائق وأن تذكره بالله وأن تعظ الناس وأن هذه صلاة وقد جاء وقتها ولا يجوز أن نتركها حتى يخرج وقتها. فإذا تعذر صاحب الباص لا توجد مواقف، يقال له قف في أي مكان وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، إذا ما عندكم ما تيمموا ولا تتركوا الصلاة، واضح؟ فهذا معنى قوله ولا يحل تأخيرها. طيب إذا ما وقف صاحب الباص، تصلي وأنت في الباص، لا تقول بعض مثل بعض الجهال إيش المشكلة إذا وقفنا سنصلي ولو خرج وقتها نحن في سفر، يقال له السفر هذا ما يحل لك أن تترك الصلاة في وقتها، لا يحل لك السفر أن تترك الصلاة في وقتها، واضح؟ هذا ليس بعذر في ترك الصلاة، بخلاف من يفتي أو من يتساهل في هذا فيجيز للمريض أن يترك الصلاة ثم يقضيها إذا شفي، أو للمسافر أن يترك الصلاة حتى يصل إلى مكان يستطيع أن يصلي فيه أو نحو ذلك، فهذا كله من الجهل. فهنا يقول المؤلف ولا يحل تأخيرها، أي تأخير الصلاة أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، يعني كذلك أن تترك بعض الصلاة، يعني لا تصليها الصلاة من أول وقتها أو من تصليها كاملة في وقتها، ثم استثنى إذا أخرها ليجمعها، وهذا بأعذار مثل السفر، تريد أن تجمع الظهر مع العصر في وقت العصر جمع تأخير، فهنا يجوز لك أن تترك صلاة الظهر إلى أن يخرج وقتها ثم تجمعها مع صلاة العصر، والعكس أن تترك صلاة العصر في وقتها وتجمعها جمع تقديم مع الظهر. فأعذار جواز الجمع السفر والمطر، هذه سنن مهجورة، كذلك إذا اشتدت المطر ويشق على الناس الذهاب إلى الصلاة الأخرى بسبب كثرة المياه أو بسبب خطورة الطريق ومشقة الطريق أو شدة الريح أو نحو ذلك، فهنا جاز لهم أن يجمعوا الصلاتين، جاءت مطر المغرب لا بأس أن تجمع المغرب مع العشاء، ثم يقال للناس خلاص اذهبوا إلى بيوتكم، اذهبوا إلى بيوتكم. نعم. وهكذا مرض، إنسان مريض يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة أو أن يكون منتبها في كل صلاة، فله أن يجمع بما يكون عليه يسر، فإن أراد أن يجمع مثلا المغرب مع العشاء أو يجمع العصر مع الظهر فله ذلك. بل جاء حديث ابن عباس أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر، بمعنى لك أن تجمع كذلك لرفع المشقة، لأنه سئل ما أراد بذلك، قال رفع الحرج. فلو مثلا كنت مرافقا لمريض، أنت لست مريض لكن مرافق لمريض، طيب، وتخشى أنك إذا ذهبت تصلي بكل صلاة يحتاجك المريض، أنت الآن لست مريض ولست مسافر في بيتك أو في مستشفى في بلدك، فأجاز العلماء أن تجمع لرفع المشقة، لرفع المشقة. وقص على ذلك، وقص على ذلك. ولذلك قال أو نحوها، يريد مثل هذا الذي ذكرنا كالرياح شديدة أو وجود عدو يخشى الإنسان من أن يعني يؤذيه إذا صلى كل صلاة في وقتها، أو كذلك ما ذكرنا مرافق لمريض أو نحو ذلك، فله كذلك أن يجمع. لكن في حال هذه الأحوال الذي هي المطر أو الرياح أو نحو ذلك، يكون فيها الجمع دون القصر. القصر إنما يكون في السفر، القصر مع الجمع، لكن في مثل هذه الأحوال يكون فيها الجمع من غير ماذا؟ من غير قصر. قال والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه إذا دخل وقت الصلاة فالأفضل أن تصلى في وقتها، هذا هو الأصل. واستدلوا على ذلك بحديث عديدة، منها حديث عائشة في صلاة الفجر، فقالت كان النساء، نساء الصحابة، يخرجن إلى الصلاة ثم ينقلبن، أي صلاة الفجر، ثم ينقلبن، أي يرجعن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. والغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار، يعني ما ترى الشخص رؤية واضحة، هذا يسمى الغلس. يعني أول ما يطلع الفجر تجد بياض قليل، لكن لا يزال سواد الليل موجود، ما يكون الجو يعني أبيض تماما، يكون فيه شيء من الظلمة. فقولها هنا لا يعرفهن أحد من الغلس دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، والغلس هو أول وقت الفجر، أول وقت الفجر. نعم. ولذلك جاء أيضا في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد السحور، قيل للصحابي كم كان بين السحور والصلاة، كم كان بين السحور والصلاة؟ قال قدر ماذا؟ 50 آية. شوف السحور مش الفجر، يعني عاد يأكل ثم ربما يؤذن، يصلي السنة ثم يصلي الصلاة، بين الصلاة وبين 50 آية، يعني وقت يسير، وقت ماذا؟ يسير. فهذا دليل على أن صلاة الفجر تكون في أول وقتها، تكون في أول وقتها. ويدل على هذا عموم حديث ابن مسعود، هو قد أعطيته فيدل على هذا أيضا عموم ابن مسعود، حديث ابن مسعود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها. والأصل في قوله الصلاة على وقتها أي في أول وقتها، ولذلك قال الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها. إلا هنا جاء استثناء في أن الأفضل تأخير وقت صلاتين، لكن بشروط. ما هما هاتان الصلاتان؟ قال أولا العشاء إذا لم يشق، ومعنى إذا لم يشق يعني يشق على الناس، فإن أفضل وقت صلاة العشاء نصف الليل، يعني قبل نصف الليل، هذا أفضل وقت صلاة العشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي برزة، قال أبو برزة كان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة. متفق عليه. يحب أن يؤخر العشاء أي صلاة العشاء التي تدعونها العتمة أي تسمونها العتمة. وجاء أيضا في حديث جابر كان صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة في نصف الليل وهم منتظرون صلاة العشاء فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. هذا الحديث أصرح في أنه عليه الصلاة والسلام إنما لم يصلي أو لم يؤخر صلاة العشاء من أجل رفع المشقة والحرج. الآن الصلاة يعني تقام في أول وقتها ومع هذا يتخلف عنها كثير من الناس، فكيف لو صارت الصلاة مثلا الساعة 11؟ هل سيأتي ناس يصلون؟ الآن صلاة الجنازة إذا أخروها قليل ما يحضر كثير من الناس. طيب، فكيف إذا أخرت صلاة الفريضة إلى نصف الليل؟ فربما تشق على الناس، اللي يريد أن ينام واللي يريد أن يعني يقضي حاجة حوائجه وكذا، ما سيلتزمون بهذا. فمن رحمتي الله عز وجل بعباده أنه لم يفرض عليهم ذلك. نعم، هذا استثناء. استثناء آخر صلاة الظهر في شدة الحر إذا كان في ذلك تخفيف على المسلمين، لأن المسلمين كانوا يخرجون من بيوتهم، ما عندهم سيارات وما عندهم مواصلات، ربما الواحد يمشي نصف ساعة حتى يصل إلى المسجد. فإذا خرج من بيته وقت صلاة الظهر في أوله سيكون هناك من المشقة من شدة الحر ومن كذلك حرارة الشمس ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الإبراد، ومعنى الإبراد يعني يتأخروا قليلا حتى تبرد الشمس. ومعنى تبرد الشمس لأن كلما تأخر وقت الظهر كلما قلت حرارة الشمس، هذا أمر معروف. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحديث، حديث في البخاري، إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبردوا بمعنى أخروا الصلاة حتى يبرد الجو، حتى يبرد الجو قليلا. وهذا لا شك أنه يصدق على صلاة الظهر بخلاف صلاة العصر. الآن تجد الشمس، هل مثل شمس الظهيرة؟ لا، الشمس الآن تجدها ماذا؟ فيها شيء من الخفة، ليس مثل الشمس الساعة 12 أو الساعة 12 والربع أو النصف، تجد أن الشمس ماذا؟ شديدة. لكن في زماننا هذا بسبب وجود المواصلات وقرب المساجد وكثرتها في الحارات ونحو ذلك، لربما هذه العلة لا تكون موجودة، لا تكون موجودة. المهم إنما هذا التأخير جاء لعلة، فإذا وجدت العلة وجد الحكم. إذا كان الصلاة في أول وقت الظهر فيه مشقة على الناس، فالسنة أن تؤخر هذه الصلاة، لا بأس أن تصليها مثلا الآن الأيام هذا يؤذن 12 مثلا إلا ربع، فلا بأس أن تؤخر إلى الساعة الواحدة، للساعة الواحدة والنصف، هذا إذا كان يشق على الناس. أما إذا ما فيه مشقة، الناس موجودون في المسجد أو البيوت قريبة من المسجد أو الناس يأتون بمواصلاتهم ولا مشقة عليهم، فلا بأس بتقديمها، لا بأس بتقديمها. كذلك كان في الزمن الأول، وهذا أيضا مما يدل على تغير الأحوال، أن المساجد ما كانت بهذا الإتقان وبهذا الإحكام، ربما السقف من جريد النخل فالشمس تتخلل هذا السقف، ربما الجدران كذلك من العيدان، فتجد المسجد يعني غاية في الحرارة. الآن ما شاء الله مكيفات والمراوح والنوافذ والأبواب والجدران فهذا أيضا من الأشياء التي تدل على أن هذا الحكم ربما في هذا الزمان لا يتحقق إلا أحيانا، والله أعلم. ثم قال: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقالوا فليصلها، هنا أمر، وقوله إذا ذكرها أي حال ذكره إياها. فلو مثلا نسيت فريضة أو نمت مثلا الظهر ما قمت إلا بعد خروج وقت صلاة الظهر، تشعر إلا والعصر يؤذن، هنا مباشرة تقوم وتتوضأ وتصلي صلاة الظهر، واضح. أو نسيت صلاة، وهذا قد يقع أحيانا، تكون مثلا مشغولا بأمر ما كحادث أو كذلك مرض أو نحو ذلك، فتنسى الصلاة، فإذا ذكرت فيجب عليك أن تقضيها في الحال. وذكر العلماء أيضا أن النسيان قد يكون في أصل الصلاة، وقد يكون في شرط من شروطها، فمثلا مر معنى الطهارة أنها شرط من شروط الصلاة، فمن نسي الطهارة ثم ذكرها فيدخل في عموم هذا الحديث، فيجب عليه إعادة الصلاة ولو خرج وقتها. قمت من الصباح وأنت جنب، أجنبت في الليل، لم تذكر، قمت وتوضأت وصليت الفجر الساعة 10 ضحا أو 9 ضحا، تذكرت أنك جنب وأنك ما اغتسلت للجنابة، وهنا يجب عليك أن تذهب وتغتسل ثم تصلي صلاة الفجر، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، واضح. فهذا معنى قوله: ومن فاتته صلاة سواء كان نسيانا أو نوما أو نحو ذلك وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. هذا إذا كان النوم أو النسيان عن أكثر من صلاة، مثلا نام في الليل فلم يوقظه أحد لصلاة الصبح واستمر في نومه، جاء وقت الظهر، هذا قد يقع خصوصا في رمضان، يأتي وقت صلاة الظهر لم يوقظه أحد في نوم عميق وفي سبات عميق، جاء وقت العصر وهو لا يزال ما يشعر إلا والمغرب يؤذن، ما شاء الله، إيش يفعل الآن؟ الآن يقضي هذه الصلاة مرتبة، يقوم ويتوضأ ويصلي أولا صلاة الظهر الفجر، ثم صلاة الظهر، ثم صلاة العصر، ثم صلاة المغرب، واضح. هذا معنى قوله مرتبا، طبعا هذا إذا لم يكن مفرطا، أما إذا كان مفرطا فهذا يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله، لأن حكمه كحكم تارك الصلاة عمدا الذي لا يبالي كل يوم وهو ينام عن الصلاة، لا يكلم أحد يوقظه، ولا كذلك يضبط المنبه كي يوقظه للصلاة، هذا أمره خطير. وقد أفتى كثير من أهل العلم ممن يرون كفر تارك الصلاة أنه يكفر بهذا التفريط ولا يقبل منه هذا القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها، نام غير متعمد، ليس معنى نام متعمد، لا، أحيانا قد يقع هذا إنسان يغفل عن الصلاة وينام من غير تفريط، فهذا هو الذي يقضي، أما الذي من عادته ومن كذلك أعماله تكرار هذا الشيء فهذا يخشى عليه والله المستعان. ثم قال فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. ومعنى نسي الترتيب يعني قام مثلا المثال الذي ذكرناه وصلى مثلا صلاة الظهر لم يصلي صلاة الفجر ثم صلى الفجر ثم صلى العصر ثم ذكر أنه نسي الترتيب، فهنا بعد الصلاة يسقط عنه هذا الترتيب لأن الترتيب واجب مستقل فيسقط بالنسيان أو الجهل، يسقط بالنسيان أو الجهل. الجهل إنسان يعني الذي ذكرناه المثال لم يرتب، صلى أولا العصر ثم الظهر ثم الفجر ثم المغرب، ثم جاء عند أحد طالبة العلم قال له أنا نسيت البارحة الصلاة وصليت، قال له كيف صليت؟ قال له صليت أول شيء الظهر بعدين العصر، قال له لا هذا ما هو مرتب هذا خطأ، هل نلزمه بالإعادة؟ لا لا نلزمه بالإعادة لأنه جاهل، واضح. لكن من تعمد عدم الترتيب فهنا يلزم بالإعادة لأنه ليس بناس وليس بجاهل. وأما قوله أو خاف فوات الصلاة، إيش معنى خاف فوات الصلاة؟ يعني قام المغرب بقي قليل من وقت المغرب، لو صلى أولا صلاة الفجر والظهر خرج عليه وقت المغرب، فهنا أولا يصلي صلاة إيش؟ المغرب، لأنه واجب عليه أن يصلي هذه الصلاة في وقتها طالما أن وقتها قد حضر، واضح. فيصلي أولا الصلاة الحاضرة لكن بشرط ماذا؟ أن يخشى من خروج وقتها، أن يخشى من خروج وقتها، هذا معنى قوله أو خاف فوات الصلاة. أما إذا لم يخف فوات الصلاة قام من أول صلاة المغرب فإنه يستطيع أن يصلي الأربع الصلوات أو الثلاث الصلوات مرتبة، يصلي أولا الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب، ما زال الوقت موجودا، ما زال الوقت باقيا، فهنا يجب عليه الترتيب. وأما إذا خشي أن يخرج عليه وقت المغرب فهنا أولا يصلي المغرب ثم يرتب، يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر، تمام، يكون الترتيب بعد أن يصلي الصلاة التي حضر وقتها، التي حضر وقتها. هذا معنى قوله فإذا نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوات الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة، يعني الصلاة الحاضرة كما مثلنا. ثم الشارع هنا ذكر حكم الأذان لأن المؤلف لم يتطرق إليه في متنه، وكما ذكرنا أن المؤلف هنا ما أراد الاستيعاب وإنما أراد الاختصار، فربما بعض الأحكام لم يذكرها فيتممها المؤلف هنا الشارح. فقال هنا يشرع بعد دخول وقت الصلاة الأذان، وحكمه فرض كفاية في القرى والأمصار للصلوات الخمس الحاضرة على الرجال فقط. وقوله فرض كفاية، فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فلو قرية واحدة فيها مؤذن واحد يؤذن فهذا المؤذن قد أسقط هذا الفرض عن أهل قريته، وإذا لم يؤذن أحد في هذه القرية أثموا جميعا. بل ذكر العلماء أن الأذان من الشعائر الظاهرة، فإذا تركتها قرية من القرى يلزمون بها، فإن أبوا يقاتلون، فإن أبوا يقاتلون، لأن هذه من الشعائر الظاهرة، واضح، من الشعائر الظاهرة، حتى كان يعرف إسلام البلد أو كفرها بالأذان، يقال لهم انظروا هل تسمعون أذانا؟ فإذا سمعوا أذانا علموا أن هذه القرية أو أن هذه البلدة مسلمة مسلمة، فهو شعار لأن هذه القرية مسلمة. وقوله الحاضرة يعني كل صلاة يدخل وقتها فيجب أن يؤذن لها، ولذلك قال محله أي متى يكون الأذان، قال عند دخول الوقت لإعلام الناس وحثهم على الجماعة، لأن الأذان من الإعلام وأذان من الله ورسوله يعني إعلام من الله ورسوله، فالأذان أصله الإعلام، فالأذان إعلام بدخول وقت الفريضة، إعلام بدخول وقت الفريضة. قال صيغته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذه صيغته. قال ويشرع لغير المؤذن استحبابا الترديد معه بأن يقول مثل ما يقول المؤذن، يعني إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، هذا الذي يسمع المؤذن. إلا عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله، عازما على حضور الجماعة مستعينا في ذلك بالله سبحانه وتعالى، لأن معنى حي على الصلاة يعني أقبلوا على الصلاة، حي اسم فعل أمر بمعنى أقبل، واضح؟ فأنت إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا عازم على حضور هذه الصلاة التي دعا إليها المؤذن، لكن أستعين في حضور هذا بالله، لأنه لا حول لي ولا قوة، فقد يأتي عارض يمنعني من حضور هذه الصلاة، فلا حول لي ولا قوة إلا بالله. قال ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما ينتهي تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، طيب، أو تأتي الأكمل بالصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا الأكمل. لكن لو أنك إذا جئت بهذه الصيغة تركت الدعاء أو تركت الاستمرار في إجابة الداعي، اختصر قل اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، يكفي هذا. ثم تأتي بالذكر الوارد بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وقد جاء في فضل هذا الدعاء أنه من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يدعو بما شاء بين الأذان والإقامة، لأن هذا الوقت وقت استجابة الدعاء، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، فتكثر من الدعاء في هذا الوقت بعد أن ينتهي المؤذن تدعو الله سبحانه وتعالى. هذا الأذان. الإقامة حكمها سنة، إذا حضر وقت الصلاة يقوم المؤذن ويقيم، فحكمها سنة. ومحلها قبل الشروع في الصلاة بتكبيرة الإحرام، يعني قبل أن يبدأ الإمام بالتكبيرة يؤتى بهذه الإقامة من أجل أن يتراص الناس، أن يتراص المصلون. قال صيغتها بالإفراد مثل الأذان لكن من مرة واحدة، الله أكبر الله أكبر، في الأذان أربع مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكن في الإقامة بمرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة، حي على الصلاة مرة واحدة، حي على الفلاح مرة واحدة، تزيد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا في الإقامة ولا يوجد في الأذان. ثم تأتي بالتكبير الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله. طيب هذا ما تيسر ذكره في هذا، وبه نكتفي، وإلى هنا والله تعالى أعلم. تفضل. ما فهمت
يكبر مرة
في آخر شيء،
في أول وفي آخر،
يعني يقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أنا ما أعلم هذا، هل جاءت رواية؟ أنا أعرف أن يكون التكرار، تأكد هل في رواية جاءت فيها مرة واحدة؟ ما أدري، ما أذكر، الله أعلم. الإقامة معروفة بالتثنية، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هذا الإقامة المشهورة يعني. لكن قد يكون من باب اختلاف التنوع جاءت رواية أخرى، يتأكد، الله أعلم. نعم.
واحد رجع من السفر ثم نام قبل وقت العشاء، ولما استيقظ من النوم سمع صوت الإمام يصلي بالفجر، هل يصلي بالفجر مع الإمام أو يصلي عشاء؟
وجد الإمام يصلي إيش؟
يصلي الفجر.
لا، يأتي إلى المسجد ويصلي مع الإمام بنية العشاء. تمام، يصلي بنية العشاء، فيصلي ركعتين مع الإمام ثم يقوم ويصلي الركعتين الأخريين، ثم بعد ما يسلم يصلي صلاة الفجر. ها؟ لأن وقتها باقٍ، صلاة العشاء الوقت لا يزال باقي، قصدي صلاة الفجر الوقت لا يزال باقي، ما يخشى خروج الفجر، واضح؟ فهنا يجب عليه أن يصلي بالترتيب، فيدخل مع الإمام بنية العشاء. نعم، مثل التراويح، أنت ما صليت الفريضة ووجدتهم يصلون التراويح، تصلي معهم بنية الفريضة ثم تكمل ما بقي عليك.
ولو ينكر الجماعة؟
ها؟
ولو ينكر الجماعة يصلي أربعة.
كيف ينكر الجماعة؟ ما فهمت.
الجماعة لما
يستغربوا.
ها؟
يستغربوا يستغربوا. في إندونيسيا يستغربوا.
يستغربوا.
كيف يصلي أربعة؟
أربعة.
فهمه فهمه. قل له أنا ما صليت لا بس تفقهه. ها؟ وإيش يفعل يعني إذا ما يفعل هذا؟ هو إذا فاتته العشاء ووجد الناس يصلون الفجر، هل يعني يصلي العشاء أولا؟
عندهم قضاء.
ها؟
يرون بالقضاء حتى لو كسر من الصلاة.
القضاء ما ثبت في شيء.
أه؟ كيف؟ فين جماعة يصلون في سفر؟ تمام. إذا جماعة وما أذن المسجد اللي هم يصلون فيه أو المكان اللي يصلون فيه ما أذن فيه أحد، لا بأس يأذنون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث: فليؤذن لكم أحدكم. نعم، فلا بأس. أنتم في سفر، نزلتم مكان ما هو مسجد راتب ولا هو يعني، تؤذن واحد يؤذن ثم يقيم الصلاة ثم يصلي. نعم. ها؟ خلاص، إذا أذن هذا المسجد لا تؤذنه، خلاص تكتفون بأذان المسجد هذا. ها؟ أي خلاص قيم الصلاة. تفضل. ها؟ أي نعم، سنة. نعم. في أذان الفجر. هذا في خلاف يعني يسير بين أهل العلم، والصحيح أنه في الأذان الثاني ليس في الأول، وخلاف يعني أفهام، بعضهم فهم أنه في الأذان الأول وبعضهم فهم أنه في الأذان الثاني. طيب، والأقرب الله أعلم أنه في الأذان الثاني حسب ما فهمت من الحديث، والله أعلم. في خلاف موجود بين أهل السنة، يعني خلاف قوي شديد بين الفقهاء، لكن الأقرب أنه في الثاني، والله أعلم. هنا تؤذنون في الأول أو في الثاني؟ في الأول. نعم، هذا قول الشيخ عبد الله ألزمنا به وهو كان موجود هنا، حتى في التقوى. المسجد الوحيد الذي يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، في الشهر كلها.
هذا جمع، هذا جمع
لا، الجمهور يرون في الأذان الثاني.
الأذان الثاني.
نعم. إذا انتهينا ونص هكذا وربع، ما معك مواصلات اليوم؟
لا.
وين الشباب؟ إن شاء الله ما عليك. هاي السيارة اليوم ها؟ أيوة، يعني كذا ها من ربع أو 20 هكذا. إن شاء الله.